أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين في ان مفاد النهي هل هو طلب الترك او طلب الكف. فرغنا من المقام الأول الذي يرتبط بالأوامر مادة، بالأمر مادة وصيغة، وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو الذي يرتبط بالنهي. والكلام أيضا في جهتين، في مادة النهي وفي صيغة النهي. يشرع قدس سره أولا في بيان ما هو مدلول النهي، ويذكر قدس سره ثلاثة آراء. الرأي الأول أن المدلول للنهي، وبعبارة أوضح، أن معنى النهي هو طلب الترك، فإذا قيل لا تكذب، معنى لا تكذب معناه طلب ترك الكذب، فمرجع النهي إلى الترك. الرأي الثاني أن مدلول النهي هو طلب الكف، فإذا قيل لا تكذب معناه طلب الكف عن فعل الكذب. ما هو الفرق بين الرأيين؟ إذا فسر النهي بالترك كان مرجع النهي إلى تفسير إلى معنى عدمي، لأن الترك من الأمور العدمية، الترك يقابله الفعل، والفعل أمر وجودي والترك يكون أمرا عدمي. إذا أرجع النهي إلى الترك كان معنى ذلك أن مدلول النهي أمر عدمي. أما إذا أرجعنا مدلول النهي إلى الكف، ومرادنا من الكف حالة نفسانية تقابل الميل والشوق، بمعنى أن النفس إذا مالت واشتاقت يقال هذا الميل وهذا الشوق يقابله كف النفس، بمعنى أن الكف يمثل حالة وجدانية، حالة وجودية، فعل وجودي، وبالتالي يكون مرجع النهي إلى أمر وجودي، لأن عملية الكف فعل نفساني، والأفعال النفسية أمور وجودية وليست أمورا عدمية. إذا أرجع النهي إلى أنه يمثل طلب الكف، يعني والكف حالة نفسانية، والحالة النفسانية يعني الفعل النفساني، والفعل النفساني أمر وجودي،
السيد قدس سره لم يقبل كلا الرأيين، وقد استدل كل رأي بدليل حاصله هو النقض على الرأي الثاني، فدليل الأول هو نقض الدليل على الثاني، والدليل على صحة الرأي الثاني هو ما نقض به على الرأي الأول. هنا نقول لا يجوز أن يفسر النهي بأنه طلب الترك، وبعبارة أخرى لا يصح إرجاع النهي إلى أمر عدمي، والوجه في ذلك حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة كبروية، مفادها استحالة التكليف بغير المقدور، وهي قاعدة عقلية، لا يمكن أن يكلف الإنسان بما لا يقدر عليه، فلا يقال طر في السماء وهو غير قادر على الطيران. إذن المقدمة الأولى هي استحالة التكليف بغير المقدور، فالتكليف بشيء فرع القدرة عليه، أما إذا كان الشيء غير مقدور فلا يكون متعلقا للتكليف. هذه مقدمة عقلية. المقدمة الثانية وهي صغرى من صغريات هذه الكبرى، لو أرجعنا الناهي إلى الترك والترك يمثل أمرا عدميا، نقول هذا الأمر العدمي هو عدم أزلي. ومعنى أنه عدم أزلي بمعنى أن حالة الترك متحققة قبل وجود الإنسان وحتى بعد وجود الإنسان، إذ قبل أن يوجد الإنسان فإذا قيل له لا تكذب بمعنى طلب ترك الكذب، ترك الكذب يصدق على أنه موجود قبل وجود الإنسان، وهو في بطنه في بطن أمه، وبعد وجوده إذا لم يقم بعملية الكذب يصدق عليه أنه تارك للكذب حتى قبل وجوده. إذن عملية ترك الكذب أو قل أمر الترك من الأمور العدمية أزلية، أما أنه أمر عدمي فهذا واضح لأن الترك يقابله الفعل، والفعل أمر وجودي والترك أمر عدمي، إذن الترك أمر عدمي. وأما أنه منذ الأزل باعتبار أن عملية الترك موجودة حتى قبل وجود الإنسان، بناء على ذلك، بناء على هاتين المقدمتين نقول إذا جاء الشارع وقال للعبد لا تكذب، هنا يقال في المقام يكون ترك الكذب من باب التكليف بغير المقدور. لماذا؟ وكأن الشارع يقول للعبد مطلوب منك إعدام ما هو معدوم. عملية الترك قلنا عملية محكومة بالعدم الأزلي، فأنت مطلوب منك أن تعدم المعدوم، وإعدام المعدوم محال أو ممكن؟ محال، لأن الإعدام فرع الوجود. إذن فإذا قال الشارع لا تكذب وأرجعنا الكذبة وأرجعنا النهي إلى طلب الترك، والترك أمرا عالمي، يعني أنت مطلوب أن تعدم الترك، يعني أن تعدم المعدوم، وإعدام المعدوم غير مقدور، وإذا كان غير مقدور استحال التكليف بغير يقول قدس سره وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. لماذا الكف يكون أمرا وجوديا؟ باعتبار أن الكف فعل نفساني والأفعال النفسانية أمور وجودية. وقد يستدل للوجه الثاني بإبطال الوجه الأول بأن الترك استمرار للعدم الأزلي. هذه المقدمة الثانية الصغرى، الخارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، تعلق الطلب به أي بالعدم الأزلي. لماذا؟ لأنه من باب إعدام معدوم، وإعدام المعدوم غير مقدور، ويستحيل التكليف بغير المقدور. السيد يقول نحن نسلم أن الترك من الأمور العدمية الأزلية، ولكن الإبقاء، وبعبارة أخرى نسلم أن إعدام المعدوم خارج عن قدرة المكلف، ولهذا لا يتعلق التكليف به، ولكن إبقاء المعدوم بيد المكلف أو ليس بيده؟
بيده.
عملية الإبقاء باختياره، يمكن له أن يبقي عملية الترك بحيث لا يكذب، ويمكن له أن لا يبقيها ويقدم على الكذب. إذا قال الشارع لا تشرب الخمر، يعني مطلوب منك ترك الشرب، ترك الشرب أمر عدمي معدوم منذ الأزل، قبل وجوده لا يتحقق شيء اسمه شرب، وحتى بعد وجوده إذا وجد الإنسان وبعد لم يقدم على الشرب يصدق عنوان
ترك الشرب،
عدم الشرب. هذا صحيح، ولكن إبقاء الترك بيده أو خارج عن يده؟
بيده.
يمكن أن يبقي بحيث لا
يشرب،
ويمكن أن لا يبقيه بحيث يشرب. إذن عملية الإبقاء بيده، وإذا كان الإبقاء مقدورا لأنه تحت يده وتحت اختياره، صح أن الشارع يقول له لا تشرب الخام، ويكون هذا من باب التكليف بالمقدور، لأن الإبقاء مقدورا عليه. فالمصحح للنهي هو من خلال قدرة المكلف على الإبقاء، وهذا هو مصحح النهي. لهذا يقول ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه بقاء العدم مقدور، فيعقل التكليف به. ويندفع الوجه الثاني، الوجه الثاني أرجع النهي إلى أنه طلب الكف، يعني إلى أمر وجودي. يقول ما هو مرادكم من الكف؟ مرادكم من الكف بمعنى عدم الميل، كف النفس يعني عدم ميلها وشوقها إلى الشرب أو إلى الكذب، هذا معناه أن النفس لو مالت واشتاقت إلى الكذب واشتاقت إلى الشرب، إذن هنا حصل كف أو لم يحصل كف؟
لم يحصل كف.
هذا معناه أن المكلف يعد عاصيا، مجرد ميله يعتبر أنه عصى، لأن الشارع يقول له أنا أطلب منك أن تكف، أنا لم أكف، مالت نفسي، وإن لم أشرب وإن لم أفعل، ولكن إنما حصل فقط مجرد الميل، هذا معناه أنه يعتبر عاصيا ويستحق العقاب، وهذا لا يلتزم به أحد. مجرد الميل إلى الحرام، مجرد الشوق إلى الحرام لا يسمى الإنسان أنه عاص. لهذا يقول: ويندفع الوجه الثاني بأن من حصل منه الترك بدون كف. يعني ما معنى حصل منه الترك؟ يعني لم يشرب بدون كف، يعني ماله ميلان مع عدم الشرب، شوق للكذب مع عدم الكذب، لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. مع أنه لو فسر النهي بأنه طلب الكف يعتبر عاصي لأنه خالف. والصحيح هو الرأي الثالث، ليس النهي هو طلب الترك، وليس النهي هو طلب الكف. النهي إن كان بمادته فنريد به الزجر والإمساك، وبصيغته نريد به النسبة الزجرية أو النسبة الإمساكية. على وزن ما قلنا في مبحث الأمر، مدلول مادة الأمر الطلب، ومدلول صيغة الأمر النسبة الإرسالية. هنا في النهي نقول مدلول صيغة النهي النسبة الإمساكية، النسبة الزجرية، مدلول مادة النهي الإمساك والزاجر بالمعنى الإسمي. والصحيح أن أن كلا الوجهين باطل، لأن النهي ليس طلبا لا للترك بنحو المعنى العدمي، ولا للكف بنحو المعنى الوجودي، وإنما هو زجر بنحو المعنى الإسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلق النهي ما هو؟ هو الفاعل. فإذا قيل نسبة زجرية يعني قائمة بين الفاعل وبين الفعل، وهو الكذب، وهو الشرب أو الكذب، ولا إشكال. ثم ينتقل إلى هذا المطلب، يقول: مدلول النهي هل هو الزاجر بالمعنى العام أو النسبة الزجرية بالمعنى العام؟ يقول: لا، النسبة الزجرية بنحو الإلزام، بنحو الإرادة الملزمة. ومدلول مادة النهي هو الزجر الإلزامي. ما الدليل على ذلك؟ هو التبادر، والتبادر يكشف عن الوضع كشفا النية. قال: ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، يعني الإلزام مع عدم الترخيص، ويثبت ذلك بالتبادر، يعني الانسباق الذهني والفهم العرفي العام. هذا تمام الكلام في مبحث الأمر والنهي. وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الأمر مادة وصيغة يدلان على الوجوب، والنهي مادة وصيغة يدلان على الحرمة. منشأ الدلالة ما هو؟ السيد قال: منشأ الدلالة هو التبادر. ويمكن أن نعبر تعبيرا آخر، نقول: منشأ الدلالة، أي دلالة الأمر على الوجوب أو دلالة النهي على الحرمة، منشأ الدلالة هو الوضع. لماذا؟ لأنه إذا كان منشأ الدلالة هو التبادر، فالتبادر يكشف عن الوضع، بمعنى أن الواضع وضع صيغة الأمر للنسبة الطلبية بنحو إلزام، وصيغة النهي وضعها للنسبة الإمساكية بنحو الإلزام. وهذا معنى أن منشأ الدلالة هو الواضع، في مقابل من يرى أن منشأ دلالة الأمر على الوجوب ليس الواضع، إنما حكم إذن هناك اتجاهان. اتجاه يذهب إلى أن منشأ الدلالة هو الواضع، واتجاه يقول لا، منشأ الدلالة هو حكم عاقل. كيف نقرب ذلك؟ هذا ما يوكله السيد رضوان الله تعالى عليه إلى الحلقة الثالثة. ما يهمني أن أؤكد على أنه يرى قدس سره أن منشأ الدلالة، أي دلالة الأمر على الوجوب، هو الواضع وليس حكم العاقل. من أين نستكشف ذلك من العبارة؟ من قوله التبادر، باعتبار أن التبادر يكشف عن الواضح. انتقل قدس سره بعد ذلك إلى قاعدة مهمة تعرف بقاعدة احترازية القيود، والكلام يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بيان أصناف القيود، والمطلب الثاني في بيان مدلول القاعدة، والمطلب الثالث في النتيجة المترتبة على القاعدة. كلامنا في الصنف الأول. الكلام على قسمين، مطلق ومقيد. تارة يقال إنسان، وهنا يكون مطلق، وأخرى يقال إنسان عالم، وهنا يكون الكلام مقيد. القيود على قسمين أو على صنفين. عندنا قيود يعبر عنها بالقيود الاحترازية، وعندنا قيود يعبر عنها بالقيود البيانية أو التأكيدية. ما هو الضابط في بيان الفرق بين القيد الاحترازي والقيد التأكيدي؟ الضابط في ذلك إذا كان القيد ينوع المقيد، يحصصه إلى حصاص، فيكون القيد قيدا احترازيا. أما إذا كان القيد لا يحصصه، لا يقسمه، فيكون قيدا تأكيديا. مثال: قيد العدالة في قولنا إنسان عادل، هنا قيد العدالة يقسم الإنسان أو لا يقسمه؟ يقسمه إلى إنسان عادل وإلى إنسان غير عادل. هذا القيد يسمى قيدا احترازيا. أما إذا جئنا مثلا، إذا قلنا نار محرقة، الإحراق يقسم النار أو لا يقسمها؟ لا يقسمها. نحن لا توجد عندنا نار محرقة ونار غير محرقة. هذا قيد الإحراق يسمى قيدا تأكيديا بيانيا. إذن القيد الاحترازي نريد به هو القيد الذي يقسم المقيد ويحسسه ويصنفه وينوعه. كلامنا في القيود الاحترازية وليست في القيود التأكيدية. القيود الاحترازية لها أشكال عديدة. الشكل الأول أن يكون القيد قيدا لمتعلق الحكم. مثاله إذا قيل أكرم، أكرم عندنا حكم وهو المستفاد من صيغة الأمر وهو الوجوب. هذا الوجوب تقيد تعلق بأي شيء؟ بالإكرام. أكرم، أكرم. عندنا حكم استفدناه من صيغة الأمر، صيغة الأمر تدل على إذن الحكم ما هو؟ الوجوب. الوجوب هذا الوجوب تعلق بأي شيء؟ إذن الإكرام ماذا يصطلح عليه أصوليا؟ متعلق الحكم، متعلق الوجوب. ما يقع تحت الحكم هو متعلق الحكم. هذا الإكرام قيد للحكم، قيد احترازي أو تأكيدي؟
احترازي،
باعتبار أن الوجوب وجوب إكرام ووجوب غير إكرام، وجوب إطعام. إذن قيد احترازي مرجعه إلى متعلق الحكم، عفوا ليس مرجعه إلى متعلق الحكم، هو قيد على نحو أن يكون هو متعلق الحكم. الإكرام هو متعلق الحكم. إذن الشكل الأول للقيد الاحترازي أن يكون متعلق الحكم كالإكرام في قولنا أكرم. الشكل الثاني أن يكون القيد الاحترازي موضوع الحكم، نظير ماذا؟ نظير الفقير في قولنا أكرم الفقير. الوجوب حكم، الإكرام متعلق الحكم، الفقير
موضوع
الحكم. هنا الفقير موضوع للحكم، موضوع الوجوب هو الفقير. والمراد من موضوع الحكم كل قيد يوجب أن يكون الحكم فعليا. متى يكون وجوب الإكرام فعلي؟ إذا وجد الفقير. إذن الفقير هو الذي يجعل الحكم فعليا. هذه المصطلحات تقدمت كلها في الحلقة الأولى. إذن هنا الفقير وقع موضوع الحكم، هذا هو الشكل الثاني. الشكل الثالث أن يكون القيد شرطا، نظير ماذا؟ إذا زالت الشمس فصلي. عندنا حكم وهو وجوب الصلاة، وعندنا متعلق الحكم وهو الصلاة. الحكم هو الوجوب، متعلقها الصلاة. زوال الشمس ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه الشرط الوجوب. يعبر عنه شرط. الشكل الرابع أن يكون القيد غاية، نظير ماذا؟ صم إلى الليل، فوجوب الصوم مغير إلى الليل. فالليل هنا يعبر عنه قيد غائي. الشكل الأخير الخامس أن يكون القيد وصفا، نظير ماذا؟ أكرم الفقير العادل. الفقير موضوع حكم، هذا الموضوع موصوف بالعدالة، فالعدالة وصف للموضوع. نظير إذا قلت أكرم الإنسان العادل، عندنا حكم هو الوجوب، متعلق الحكم هو الإكرام، موضوع الحكم الإنسان، وصفه العادل، فالعادل وصف للموضوع. هذه هي أشكال القيود. قال: إذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له، قيد للحكم، فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم كالإكرام في أكرم الفقير، وقد يكون موضوعا له كالفقير في المثال، وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فصلي، وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل، وقد يكون وصفا للموضوع كما في قولنا أكرم الفقير العادل. إذا كان وصفا تسمى الجملة جملة وصفية، إذا كان غاية تسمى جملة غائية، إذا كان شرطا تسمى جملة شرطية. هذا كله في المطلب الأول. المطلب الثاني: بيان هذه القاعدة، قاعدة احترازية القيود، ما هو مفادها؟ مفاد هذه القاعدة عند الأصوليين أن كل كلام يصدر من المتكلم له مدلولان، مدلول تصوري ومدلول تصديقي جدي. نريد بالمدلول التصديقي هو المراد الجدي. فإذا قال المتكلم أكرم الإنسان العادل، المدلول التصوري لهذا الكلام ما هو؟ وجوب إكرام الإنسان العادل. هذا على مرحلة المدلول التصوري، وهذا المدلول التصوري يتحقق حتى لو صدرت هذه الجملة من حجرين، ممن لا يمتلك وعيا وشعورا. الكلام أين؟ في المراد الجدي. هل أن القيد الذي تحقق في مرحلة المدلول التصوري هو مراد له جدا؟ فهل إرادته الجدية تعلقت بإكرام الإنسان العادل فقط أو مطلق الإنسان؟ هنا نقول كل قيد، هذا مدلول القاعدة، كل قيد أخذه في مرحلة المدلول التصوري فهو مراد له في مرحلة المدلول الجدي التصديق. ما يقوله يريده حقيقة وواقعا. أعيد العبارة: كل قيد وجدناه في مرحلة المدلول التصوري فهو مراده الجدي الواقعي، فما يقوله يريده جدا. ولهذا مفاد هذه القاعدة مدلولها مدلول إيجابي أو سلبي؟ إيجابي. ما يقوله يريده جدا. ما معنى ما يقوله يريده؟ بمعنى كل قيد وجدناه في مرحلة المدلول التصوري فهو مراد له في مرحلة المدلول الجدي التصديقي واقعا، فما يقوله يريده. فقاعدة احترازية القيود طابعها طابع إيجابي في مقابل قاعدة أخرى مدلولها سلبي، وهو ما لا يقوله لا يريده. ما هو مفاد تلك القاعدة؟ تأتي إن شاء الله معناها قرينة الحكمة التي سوف تأتي بعد قاعدة احترازية القيود. كلامنا الآن في قاعدة احترازية القيود، فمدلولها ما هو؟ أن كل قيد وجدناه في مرحلة المدلول التصوري فهو مراد له جدا في مرحلة المدلول التصديقية. هذه اللابدية ما يقوله لابد أن يريده. ما هو منشأها؟ منشأها أصل عقلائي ما تقدم، أصالة التطابق بين مقام الإثبات منشأها ظهور حال المتكلم، منشأها سياقي ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقوله فهو يريده جدا. هذا هو مفاد قاعدة احترازية القيود. وجه التسمية سوف أذكرها بعد ذلك. قال: وفي كل هذه الحالات، يعني القيود الاحترازية بجميع أشكالها، يوجد للكلام مدلول. المراد بالمدلول التصوري هو الذي ينشأ من مرحلة واضعة ولا ربط له بظهور حال المتكلم. أريد إخباره في ذهن السامع. ومدلول تصديقي جدي وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب. ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط. ما معنى أنحاء الارتباط؟ يعني جاء القيد موضوعاً متعلقاً غايةً وصفاً، ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها الكلام بالدلالة التصورية، نستكشف ماذا؟ دخوله أيضاً في مرحلة المدلول التصديقي الجدي. بمعنى أن القيد الذي أخذ في مرحلة المدلول التصوري هو مراده الجدي، بمعنى أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرعي الخاص وهو وجوب الإكرام المقيد بالعدالة الذي كشف عنه ذلك الكلام. توضيح بالمثال: فحينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على من؟ على الخصوص الفقير العادل. وأخذت العدالة في موضوعه، موضوع ماذا؟ موضوع وجوب الإكرام وهو الفقير، وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب وهو الفقير الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقير العادل، لكان هذا يعني أنه أخذ في المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذه في مرحلة المدلول الجدي، ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام، أي أنه بين بالدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد مع أنه لا يدخل في نطاق مراده. وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي، يعني كل ما يؤخذ في التصور يكون مرادا له في مرحلة المدلول الجدي. وبكلمة أخرى، هذه خلاصة قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده حقيقة. وبهذا الظهور نثبت قاعدة وهي قاعدة احترازية القيود ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام، فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور العرفي أن يكون قيدا في المراد الجدي. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير، فالفقر قيد في المراد الجدي. بأي معنى؟ بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو لم يكن فقيرا إذن لا يجب، لأن المراد الجدي مقيد بالفقير العادل، فلو لم يكن عادلا عفوا لا يجب الإكرام. ولهذا احترازية القيود، أي أن قيد الفقر أو قيد العدالة لا يفرق، قيد العدالة نحترز به عن إكرام غير العادل. هذا الاحتراز ما هو منشأه؟ أن ما يقوله يريده جدا. تفهم جيدا، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. إذن وجوب الإكرام منفي عن غير العادل أو ليس منفي؟ منفي. هو قال أكرم الفقير العادل، إذن غير العادل منفي عنه الإكرام أو غير منفي؟ منفي عنه الإكرام. سؤال، منفي عنه شخص الإكرام أو منفي عنه طبيعي الإكرام؟ الفرق ما هو؟ إذا قلنا أن المنفي عنه طبيعي الإكرام، فمعنى ذلك أنه لا يكرم بأي ملاك من ملاكات الإكرام، لا بملاك الفقر يكرم، ولا بملاك العدالة يكرم، ولا بملاك النجاح يكرم، ولا بملاك التفوق يكرم، ولا بملاك صلاة الليل يكرم. هذا معنى أن الذي انتفى هو طبيعي الحكم، طبيعي الحكم. يعني انتفاء جميع وجوه الإكرام بأي ملاك من ملاكات الإكرام، أو أن الذي انتفى شخص الإكرام، والمراد من أن المنفي هو شخص الإكرام أي أنه لا تكرمه بملاك العدالة لأنه غير عادل، أما بملاك آخر كما إذا كان قد صلى صلاة الليل أو أنه حاز على الدرجة النهائية في الامتحان فكرمه. المهم بملاك العدالة لا يكرم لأنه غير عادل، أما بملاك آخر فليكرم. هذا معنى أن الذي انتفى ما هو؟ شخص الحكم، حصة خاصة من الحكم. السيد ماذا يقول؟ يقول في قولنا أكرم الفقير العادل، الذي ينتفي عن غير العادل هو الحكم المقيد بالعدالة، أي لا يكرم بملاك كونه عادل لأنه غير عادل، ولكن إذا أردت أن تكرمه بملاك آخر فكرمه بملاك أنه يحضر إلى الدرس في أول الوقت، اكرمه بملاك أنه أدى الواجب. وهذا معنى أن الذي انتفى شخص الإكرام ليس طبيعي الإكرام. وهذا المطلب أين تقدم؟ تقدم في الحلقة الأولى في الجملة الوصفية، وسوف يأتي إن شاء الله بيانها في مبحث المفاهيم لاحقا. قال ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا، لأن وجوب الإكرام مقيد بالفقر، فلا يشمله ذلك الوجوب الذي هو بملاك الفقر، ولكن هذا لا يعني أن إكرامه ليس واجبا بملاك واعتبار آخر، فقد يكون هناك وجوب ثاني يخص الإنسان العالم أيضا، العالم غير الفقير. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما، فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني، وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت ماذا؟ أن الشخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد، يعني الذي لا يكون عادلا لا يشمله وجوب الإكرام المقيد بالعدالة، ولكن يشمله إكرام آخر. ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله. وبعبارتنا المختصرة أن المنفي في قاعدة احترازية القيود شخص الحكم لا طبيعي حكم. يأتي الكلام إن شاء الله لاحقا في مبحث الإغلاق. تم الكلام رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.